بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 23 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت رضي الله عنها: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها نحوه. باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب يرد المصلي من مر بين يديه. إذن البخاري هنا استنبط مما أورده بعد ذلك هذا الحكم وذكره بصيغة الجزم كما ترون، قال يرد المصلي من مر بين يديه، ونقل تعليقا أو ذكر تعليقا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة. قوله رد ابن عمر في التشهد يعني أن رد من مر بين يدي المصلي من تكبيرة الإحرام إلى الانتهاء من الصلاة، فكان في التشهد وأراد أحد أن يمر بين يديه فدفعه ورده ابن عمر، وهذا الذي علقه البخاري هنا عن ابن عمر قد وصله أو ذكره مسندا عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك وصله أبو نعيم شيخ الإمام البخاري وهو الفضل ابن دكين، وصله في كتاب الصلاة له عن صالح بن كيسان قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره يعني يرده. إذن هذا التعليق يصلي في الكعبة، ولذلك قال في التشهد وفي الكعبة، لما نص على الكعبة؟ يصلي في الكعبة المراد في المسجد الحرام، يعني ليس ضمن الكعبة، يصلي في المسجد الحرام، فنص هنا على أنه يعني ابن عمر رضي الله عنه رد في المسجد الحرام، لأن هناك من يقول لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. وتذكرون أن هذا البحث مر معنا في صحيح البخاري منذ يعني لا الدرس السابق ولكن الذي قبله، وهو باب السترة بمكة وغيرها، تذكرون هذا. وقلت إن بعض الفقهاء قد اغتفر للطائفين أن يمروا أمام المصلين، من يطوف وكان أمامه من يصلي اغتفر له أن يمر بين يديه، هذا ما قاله بعض الفقهاء أخذا من حديث رواه أصحاب السنن عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم، يعني ليس بينه وبين الناس سترة. وذكرت لكم ما قال الفقهاء في هذا الحديث في ما مضى. فإذا بعض الفقهاء يقول بأنه يغتفر في المسجد الحرام ما لا يغتفر في غيره، لكن فقهاء آخرون قالوا الأمر والحكم واحد في المسجد الحرام وفي غير المسجد الحرام. وممن ذهب يعني إلى أن الحكم واحد من ابن عمر، ولذلك قال رد في التشهد وفي الكعبة يعني في المسجد الحرام. لكن من الفقهاء من ذهب إلى أنه يغتفر شيء من ذلك في المسجد الحرام قال ابن عمر رد في الكعبة للأفضل، لأن المار بين يديه لعله عنده متسع وفسحة وكان يمكنه أن يمر عن بعد فرده طلبا للأفضل، أو رده لأنه كان قد جاء نحوه يزاحمه ويصادمه فلذلك رده. عرفنا كيف خرج كلا الفريقين هذا الحكم عن ابن عمر. الذين قالوا بأن الحكم واحد في المسجد الحرام وغيره قالوا ابن عمر ذهب إلى هذا، والذين قالوا بأنه يغتفر في المسجد الحرام ما لا يغتفر في غيره ذكروا أن ابن عمر إما أن هذا الذي مر بين يديه جاء مزاحما له، أو أنه كان بإمكانه أن يمر عن بعد فرده لأن في ذلك متسعا. نتابع على كل هذا الحديث، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، وسيأتي معنى المقاتلة فيما سيرد. يقول البخاري حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمر المقعد البصري مشهور بكنيته، متوفى سنة 224 للهجرة، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان العنبري البصري متوفى سنة 180، قال حدثنا يونس. يونس هذا هو يونس ابن عبيد ابن دينار البصري، يونس ابن عبيد ابن دينار البصري متوفى سنة 140 للهجرة، لكن يونس ابن عبيد هذا لا ينبغي أن نذكره وأن نمر عليه دون أن نقف عنده. هذا الرجل الذي بلغ من الورع ومن التقوى، بل بلغ من التحقق في حقيقة الإسلام مبلغا عظيما، فهو كان خزازا، يعني كان يبيع الخز. وما هو الخز؟ الحرير. فيرون في سيرته في بيعه وشرائه ما يقضي العجب، وليس بعجيب لأنه في ذلك متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. كل من كان مطبقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام متحققا في الشرع لا بد أن يفعل كما فعل يونس بن عبيد. يذكرون عنه بأنه كان في سوق الخزازين، يعني في محله الذي يبيع فيه الخز، فجاء رجل إليه، رجل شامي، قال له عندك مطرف ب400. المطرف هو رداء خز مربع له أعلام، يعني رداء حرير. قال عندك مطرف ب400؟ قال عندنا مطرف ب200. فنادى المنادي للصلاة، فترك يونس ابن عبيد البيع وذهب وانطلق فصلى، وكان يصلي إماما، فصلى ثم عاد فوجد ابن أخته قد باع المطرف ب400 دينار أو درهم، الله أعلم، يمكن درهم. فقال، وكان الذي اشترى لا زال قائما، قال ما هذه الدراهم كثيرة؟ قال ثمن هذا المطرف. فالتفت إلى الشاري وقال يا عبد الله قلت لك إن ثمن هذا المطرف 200، فإما أن تأخذ المطرف وتأخذ 200 أو أن ترده. تاجر آخر ماذا يفعل؟ يضب له إياه بيركز له الأمبلاج يعني، وبيقول له الله يعطيك العافية ومبارك إن شاء الله، وبيضل ماشي. أي نعم، لكن هذا عاد من الصلاة وأعاد إلى هذا الرجل مع أنه اشتراه بملء إرادته، يعني هذا الرجل اشتراه بملء إرادته، ومع هذا أراد أن لا يكون مغبونا في هذا الشراء. جاءته امرأة بجبة خز حرير، باعتباره كان مختص بالحرير، قالت اشتري هذه الجبة. قال بكم؟ فقالت 500. قال هي خير من ذلك. قالت 600. قال هي خير من ذلك. فلم يزل حتى بلغت 1000، واشتراها هو 1000. هذا يجب أن يسمعه من يعمل بالتجارة وبالبيع والشراء. يقول النضر بن شميل كذلك غلى الخز في موضع، كان إذا غلى في هذا الموضع غلى بالبصرة، يعني بيكون كما يقول اليوم غلي بأرض المنشأ أو بالمصدر. نعم، وكان يونس بن عبيد قد علم بذلك، فاشترى من رجل متاعا 30,000، فبعد أن اشترى قال له: أعلمت أن الخز قد غلى في الموضع الفلاني؟ قال له: لم أعلم، ولو علمت لم أبيع. فقال: إذن خذ متاعك ورد علي مالي. فرد عليه 30,000 ورد عليه متاعه. ويذكرون أنه أخذ شاة إلى صاحب الغنم الذي يبيع الغنم، قال له: بع هذه الشاة، بعها وابرأ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتد، يعني فيها عيب. قال له: فبين قبل أن يقع البيع. أكثر من هذا، تذكرون أنه هو نشر يوما ثوبا على رجل يعني ليبيعه، ما التاجر بيفرد الثياب، نشر ثوبا على رجل ليبيعه، فأحد الجلساء، رجل من جلسائه، سبح قال: سبحان الله. فقال: ارفع. وقال لجليسه: ما وجدت موضع التسبيح إلا ها هنا. ما معنى هذا؟ كلمة سبحان الله فيها إعجاب بالبضاعة، فهذا الإعجاب قد يحمل الشاري إذا كان لا يدري ويغريه بالشراء، وقد لا يكون موضعا للإعجاب. فقال له: ما وجدت موضع التسبيح إلا ها هنا، ارفع الثوب. لو أن تجارنا جميعا عملوا بهذا، كيف يكون حال المجتمع وكيف تكون حال الأمة؟ ومع ذلك هذا يونس بن عبيد رضي الله عنه كان إذا سئل عن نفسه يتهمها دائما، يعني لم يكن عنده بؤ أو كان يظهر شمائله وفضائله وصلاحه وورعه، كان أبعد الناس عن هذا. يقول جعفر بن برقان، وهذا من المحدثين معروف: بلغني عنه، عن يونس، فضل وصلاح، فكتبت إليه أسأله عن حاله، ما هي الحال التي أنت عليها؟ فكتب إليه، قال له: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، فأخبرك بأني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وتكره للناس ما تكره لها، فإذا هي بعيدة من ذلك. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكر الناس إلا بخير، كذلك وجدتها بعيدة. فأقول: فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر علي من ذلك. هذا أمري يا أخي، والسلام. إذن هو يتهم نفسه بأنها لا تطاوعه في فعل الخير، لكن انظروا، قال: وجد أيسر شيء عليه أن يصوم في اليوم الحار. ويقول هو كذلك: إني لأعد 100 خصلة من البر ما أجد في نفسي خصلة واحدة منها. إذن هذا الرجل يعني لا يمدح نفسه ولا يقدم نفسه ورعا تقيا أو من أولياء الله، ويذكر مآثره ويذكر فضائله ويذكر على الناس ما حصل له. كل ما حصل له الناس يذكرونه عنه، كما رأيتم هذه القصص كلها ذكرت عنه ولم يذكرها هو عن نفسه. يقول كلمة منتزعة من واقعه، يقول: ليس شيء أعز من شيئين، يعني أصعب وأشد، ليس شيء أعز من شيئين: درهم طيب ورجل يعمل على سنة، يعني يلتزم السنة. يقول: ليس شيء أعز من شيئين: درهم طيب، وهو الذي كان يتحرى الدرهم الطيب. ولذلك شهد أحد معاصري يونس ابن عبيد، شهد به فقال: ما كان يونس بأكثرنا صلاة ولا صوما، ولكن والله ما حضر حق لله إلا وهو متهيئ له. وهذا هو المهم، أن يؤدي الرجل حقوق الله وأن يؤدي حقوق العباد. ف فهذا من علمائكم وهذا من رواتكم. هذا يونس ابن عبيد من رواة البخاري، لتعرفوا قدر رواة البخاري ومنزلتهم وورعهم وتقواهم. هؤلاء نقلوا لنا الإسلام، وهؤلاء نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع. قلت لكم إنه توفي 640. يقول عن حميد ابن هلال، وحميد ابن هلال هو بصري كذلك، متوفى قريب 120 للهجرة، عن أبي صالح. أبو صالح هذا السمان الزيات، ونسب السمان والزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، متوفى 101. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، متوفى 63 أو 64 أو 65، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن البخاري يذكر إسنادا آخر إلى حميد بن هلال. إسناده الأول إلى حميد أبو معمر عن عبد الوارث عن يونس عن حميد. يقول البخاري: وحدثنا، يعني بهذا الحديث نفسه، آدم بن أبي إياس العسقلاني المتوفى 221 للهجرة، قال: حدثنا سليمان ابن المغيرة، وهو بصري كذلك، متوفى 165 للهجرة، قال: حدثنا حميد بن هلال. عاد الحديث إلى حميد ابن هلال. ما الفرق بين الإسنادين أيها الإخوة؟ ما الفرق بين الإسنادين؟ من يذكر لي؟ الإسناد الثاني أعلى، الإسناد الثاني أعلى. ما معنى أعلى؟ عدد رواته أقل. فبين البخاري وبين حميد ابن هلال في الإسناد الأول ثلاثة: أبو معمر وعبد الوارث ويونس. وبينه وبين حميد في الإسناد الثاني اثنان فقط، هما آدم بن أبي إياس وسليمان ابن المغيرة. قال: حدثنا حميد، إلى آخر حميد بن هلال. قال: حدثنا أبو صالح السمان، قال: رأيت أبا سعيد. وهنا أخواني الكرام ملاحظة: البخاري ذكر هذا الإسناد الثاني وهو طريق سليمان ابن المغيرة ليذكر لفظ حديث سليمان ابن المغيرة، فلفظه في هذه القصة، وهي أن أبا صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس. إذن أبو سعيد رضي الله عنه التزم السنة في هذا، وكان يصلي إلى شيء يستره من الناس. فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، مساغا يعني ممرا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد. يعني شو معنى نال من أبي سعيد؟ يعني تكلم شي كلمة باردة مثلا، كلمة إيه نعم. ثم دخل على مروان يعني ابن الحكم، يعني هذا الشاب دخل على مروان ابن الحكم، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال مروان لأبي سعيد: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ يعني ليه دفعته أول مرة وتاني مرة، والمرة الثانية كانت أشد من الأولى؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه يبين له لما فعل هذا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نقف عند فقرات الحديث فقرة فقرة. أولا قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، هذا تقييد، بمعنى أنه لو صلى أحد إلى غير سترة، أو صلى إلى سترة وتباعد عنها، فحينئذ ليس له أن يدفع من مر بين يديه لتقصيره هو،
عرفنا كلمة إلى شيء يستره يدل على أنه لو صلى إلى غير سترة أو تباعد عن السترة فحينئذ لو مر أحد يكون المقصر من؟ المصلي. نعم، وسنذكر هذا فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يعني يضع يده هكذا فيدفعه، فإن أبى فليقاتله. هنا ما معنى فليقاتله؟ يعني يدفعه دفعا أشد من الأول، هذا معنى، ليس معنى المقاتل الحقيقي. نعم، وفعل أبي سعيد يدل على هذا، فقرأوا نص الحديث، ماذا قال في الحديث؟ فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فأبو سعيد فعله هو معنى فليقاتله. لذلك قال أبو بكر ابن العربي: المراد بالمقاتلة المدافعة. وقال ذلك أيضا أبو عمر ابن عبد البر، وهو من هو من كبار علماء الإسلام، قال: المراد بالمقاتلة المدافعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على وجه التغليظ، يعني الدفع الشديد قاله أنه مقاتل على وجه التغليظ، ولكل شيء حد. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يقاتله بسيف مثلا، أو لو كان معه خاطف أو عصا بيسلخه بالعصا، طبعا لا، هذا مما أجمعوا عليه. قال: أجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ به مبلغا تفسد به صلاته. لذلك قال العلماء: لو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد من المار على صلاته من المار بين يديه. يعني هو أصلا لما يدفعه؟ ليبقى مقبلا على صلاته، وليبقى في خشوع وتوجه إلى الله عز وجل. فلو كان يعني يلتفت إلى قتاله حقيقة، نعم، لفسدت صلاته. إذن قوله فليقاتله كما قال أبو عمر ابن عبد البر على وجه إيه؟ على وجه التغليظ وعلى وجه التشديد. ولذلك قال ابن بطال، واسمعوا هذه فوائد إخواني الحديث ينبغي أن تحفظ وتثبت، قال ابن بطال وهو أحد من شرح البخاري، قال: أجمعوا واتفقوا على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، مو يلحقه، اي نعم، ليدفع، ولا العمل الكثير في مدافعته، محلاه ان يجتازبوا يعني بالقمصان او بالثياب. واتفقوا على انه لا يمشي، لا يجوز له المشي من مكانه ليدفع، ولا العمل الكثير في مدافعته، لان ذلك اشد في الصلاة من المرور. هذا من الفوائد. والان حالة اخرى ذكرها الجمهور، أنه لو مر بين يدي، إذا مر بين يديك وانتهى، هل تدفعه وترجعه؟ لا، لا ترجعه، انتهى، لأنه إذا أرجعته صار في إعادة المرور مرة ثانية، يعني تركته فلت من بين إيديك، مو تلحقه وترجعه، خلاص بيجي حاله وانتهى الأمر. هذا معنى إذن فليقاتله كما قال العلماء، المراد بالمقاتلة هنا المدافع الأشد، كما فعل أبو سعيد نفسه رضي الله تعالى عنه فيما ذكر البخاري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علل هذه المدافعة الشديدة بقوله، قال: فإنما هو شيطان. هل هو شيطان حقيقة؟ يعني فعل فعل شيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي. والشيطان كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فمن جملة الصد عن الصلاة التشويش على المصلي وهو يناجي ربه. فلما قال فإنما هو شيطان، فإنه فعل فعل شيطان حين أصر على ذلك، وفي ذلك تشويش عليه. وهنالك معنى آخر، قال فإنما هو شيطان، بمعنى أن الحامل له على ذلك إنما هو الشيطان، وسوس له أنه امرؤ من بين يدي المصلي. وهنالك معنى آخر، فإنما هو شيطان بمعنى فإن معه الشيطان المقترن به، معه الشيطان المقترن به. والدليل على ذلك رواية ابن عمر، وهي رواية صحيحة، فيها فإن معه القرين. فهنا فإن معه القرين تشرح لنا معنى فإنما هو شيطان، يعني الشيطان مقترن معه. وهذا يدل على أن إطلاق الشيطان على شياطين الإنس والجن أمر سائغ، وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال كذلك ابن بطال في الحديث: دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين. كل واحد يفتن الناس عن دينهم تسميه شيطانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يريد أن يفتن هذا عن صلاته ويشوش عليه، قال: فإنما هو شيطان. على كل حال، هذا الكلام النبوي فإنما هو شيطان وقوله فليدفعه دال على تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته. اكتبوا: تحريم المرور بين يدي المصلي والسترة التي يضعها بين يديه. أما المرور بعد السترة فلا شك أنه لا حرج فيه. فالحديث دال على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من عمل الشياطين، وهذا من الأدلة على التحريم. نتابع. باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الكلاعي، متوفى 218 للهجرة، قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة متوفى 179، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو التيمي متوفى 129 للهجرة. وأبو النضر هذا اسمه سالم بن أبي أمية، مشهور بكنيته، اسمه سالم بن أبي أمية، كان مولى عمر بن عبد الله وكاتبه أيضا. عن بسر بن سعيد وهو مدني من الأئمة الكبار، متوفى 100 للهجرة، وكان من العباد والزهاد، وكان كثير الحديث، أن زيد بن خالد، وزيد بن خالد من الصحابة رضي الله عنه، أرسله إلى أبي جهيم، وأبو جهيم صحابي آخر وهو أبو جهيم ابن الحارث ابن الصم الأنصاري الصحابي، وزيد بن خالد كذلك أنصاري وهو جهني، يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ هذا يدل على أن زيد بن خالد كان يعلم الحديث والله أعلم، ولكن أراد أن يستثبت من أبي جهيم، لأنه نص له على ذلك: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لو يعلم ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف 40، يعني لكان وقوفه 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هنا قال أبو النضر وهو سالم بن أبي أمية وهو شيخ مالك الذي يروي عنه مالك هذا الحديث، قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو قال 40 شهرا أو قال 40 سنة، نسي أبو النضر ذلك. في مسند البزار كما نقل عن أنه 40 خريفا، ومعنى 40 خريفا يعني 40 سنة. هذا يدل على الإثم الكبير في المرور بين يدي المصلي. أولا، ما معنى المار بين يدي المصلي؟ يعني بين المصلي والسترة، ولذلك بين يديه يعني أمامه بالقرب منه، وبينه وبين السترة قدروها بثلاثة أذرع، وبعضهم قدرها بموضع السجود. فالذي يمر بين يدي المصلي عليه إثم كبير، لأنه يشوش على المصلي ويقطع عليه مناجاته لله سبحانه وتعالى. ولو بيعلم مقدار الإثم الذي يحتمله لفضل واختار أن يقف هذه المدة الطويلة ولا يقع عليه هذا الإثم بمروره بين يدي المصلي. وهنالك حديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه كان لأن يقف في ذلك المكان 100 عام أحب إليه من أن يخطو. هذا الحديث الثاني رواية أبي هريرة تدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لكان أن يقف 40 على جهة التخويف والمبالغة وبيان عظم الأمر، لا المراد خصوص عدد معين، بدليل رواية أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام. فهذا الاختلاف في العدد دليل على التحذير الشديد من المرور بين يدي المصلي. وفيه كذلك إشارة كما سمعتم وهو يناجي ربه، معنى ذلك أن المصلي في حال مناجاة لله سبحانه وتعالى، فالذي يمر بين يديه يقطع أو يشوش عليه هذه المناجاة لله فيتعرض لمقت الله سبحانه وتعالى. فواحد يعني يعلم أنه يتعرض لمقت الله، يقدم أم يحجم؟ يحجم. لذلك قال يقف 40 خير له لأنه يتعرض لمقت الله تعالى. لذلك قالوا في ذلك دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وهذه الكلمة الأخيرة قالها الإمام النووي رحمه الله تعالى. الآن سؤال: لو كان المصلي أصلا يقف في مكان يمر منه الناس فماذا نفعل؟ يحجزنا عن المرور يعني؟ إذا قال العلماء ونقل عنه ابن رجب قالوا: من وقف في مجاز الناس، يعني في طريق الناس الذي ليس لهم طريق غيره وصلى فلا إثم في المرور بين يديه، لأنه قد قصر أو أساء في ذلك. يعني محلا واحد الباب ما بيسع غير مرور 2، هو وقف على الباب يريد الصلاة، وقفنا لا. فقالوا: من وقف في طريق ليس للناس غيره فلا إثم في المرور بين يديه. صرح بذلك الفقهاء لأنه مفرط ولا حرمة له. ولذلك القرطبي كذلك نقل عن الفقهاء المالكية قال: إذا كان في موضع، هو صلى في موضع لا يأمن المرور عليه، اشترك هو والمار في الإثم. هذه عظيمة، هو اشترك في الإثم لأنه وقف في مكان الناس أصلا يمشون فيه، فهل يعطل على الناس طريقهم؟ لا يعطل على الناس طريقهم. لذلك قال الفقهاء: السترة ترفع الحرج عن المصلي، لما يقف في مكان ويضع سترة ويمر الناس بعده رفع الحرج عنه، فمن مر فالمار هو الآثم. أما لو فرط هو ولم يضع سترة أو مر أو جلس في مكان لا يأمر مرور الناس، كذلك يلحق الإثم أو نقص الثواب من المصلي. فقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: لو يعلم المصلي قدر ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس. فإذا إذا قصر في وضع السترة ومر بين يديه نقص من صلاته. لكن هذه قضية هامة جدا، أنه يجب أن لا يقف في طريق ليس للناس طريق غيره. فإذا فعل كما قلنا فمن مر بين يديه لا إثم عليه. ماذا تفهمون أيها الإخوة من قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له أن يمر بين يديه؟ نفهم منه عظم الحال التي عليها المصلي، وأن المصلي على خير عظيم جدا. ولذلك جاء النهي الأكيد والوعيد الشديد في حق من يمر بين يديه، فهل ينتبه المصلي لذلك؟ هذه قضية هامة جدا. يعني لو قلت لأحد مثلا لولدك أو صاحبك انظر هذه إذا أزحتها من هذا المكان إلى هذا المكان لأوجعتك ضربا، هذا يدل على أن مكانها هو هام جدا ولا ينبغي أن يغير. هنا كذلك هذا الإثم الكبير للمار بين يدي المصلي يدل بطريقة أخرى على عظم الحال التي عليها المصلي، وأنه ينبغي أن ينتبه لهذا ويعلم الخير العظيم الذي هو فيه، فيقبل على صلاته ويقبل على مناجاته لربه. والنبي صلى الله عليه وسلم لتبقى مقبلا على صلاتك ومقبلا على مناجاتك ربك منع أحدا أن يمر بين يديك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام منع عنك العوامل الخارجية، فأنت بقي عليك أن تمنع العوامل الداخلية. يجب عليك أن تصرف من ذهنك الخواطر والمشاغل التي تصرفك عن الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع أحدا يمر بين يديك لئلا يشوش عليك الحال التي أنت عليها، فأنت في خير حال. ففكر أيها المصلي في ذلك وتفطن لذلك واعلم أنك في خير حال، فإياك أن تنصرف عنه بتشويش يرد على خاطرك. إذا وردك خاطر من الخواطر فاصرفه وادفعه كما تدفع من يمر بين يديك. كما أنك تدفع من يمر بين يديك عليك أن تدفع ما يمر في ذهنك وما يخطر على بالك، كذلك يجب عليك أن تدفع وأن تصرف لتبقى مقبلا على صلاتك مقبلا على عبادة ربك سبحانه وتعالى. هذا معنى هام جدا أيها الإخوة، يجب أن نتنبه له ونعلم عظم وخيرية وفضل الحال الذي تكون عليه وأنت في الصلاة. نعم، فكما أمرت أن تدفع، قال فإنما هو شيطان. طيب الشيطان اللي بكيانك ماذا تفعل به؟ يجب عليك كذلك أن تقاتله. في بعض الناس حفظ فقط أنه يقاتله لأنه هو شيطان، لكن هو ماذا يصلي ماذا يفكر مو خاطر بباله، يعني تنتهي صلاته وهو لا يدري ما صلى ولا يدري ما قرأ، اعتورته الخواطر ووردت عليه المشوشات ولم يدفعها، دفع الشيطان الخارجي ولم يدفع الشيطان الداخلي. وأيهما أشد؟ شيطان داخلي أشد، فيجب أن تجتهد في دفعه أكثر من دفعك لهذا الشيطان الخارجي. ماذا من الفوائد أيضا لهذا الحديث؟ من الفوائد ما قاله ابن بطال بأن قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، بأن من لا يعلم لا يلحقه هذا الإثم، من لا يعلم. لكن ابن حجر رد هذا وقال هذا معروف يعني من أدلة أخرى، وكأن المار بين يدي المصلي يأثم ولكنه لا يعلم أنه يأثم، مما يشير إلى أن هذا الأمر بالذات ينبغي أن يعلمه الناس جميعا. نعم، طيب هذا فائدة أخرى، الحديث في من مر بين يدي المصلي. سؤال، لو أن أحدا لم يمر ولكن وقف أمام المصلي أو قعد أو رقد، هل يشمله النهي؟ هل يشمله؟ نرجع لأصل الحديث والحكمة منه. أصل الحديث والحكمة منه المار بين يدي المصلي يشوش على المصلي، شوش عليه، يقطع عليه صلاته، فلو وقف هكذا أمامه وهو ينظر إليه لكان كذلك سببا في التشويش عليه وفي قطعه لمناجاته لله. لذلك لا نقف عند حرفية الكلام إنه المار بين يدي المصلي، كذلك لو وقف أمامه أو قعد وهو ينظر إليه هكذا إنعم أو يحاول أن يلهيه أو يشغله عن صلاته فكذلك عليه إثم. يعني كل من يتسبب في شغل المصلي عن صلاته هو آثم. تمام، هذا من الفوائد التي كذلك نستفيدها من هذا الحديث. نتابع، شوف الآن بنفس التوجه قضية أن ينشغل المصلي عن صلاته، ذكر البخاري باب يتعلق بهذا، فقال: باب استقبال الرجل صاحبه وهو يصلي. هناك نسخ فيها زيادات، باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، وبعضها باب استقبال الرجل صاحبه. يقول البخاري، جاء بهذا التعليق: كيف تستقبل صاحبك وأنت تصلي؟ لو وقف يعني صاحبك في قبلتك، قعد في قبلتك وأنت صليت، وكلاكما يستقبل بوجهه الآخر. وهذه تحدث كثيرا، بيكون بعض الناس يجلسون في حائط القبلة مثلا مستند إلى الجدار، وقد توجه إلى الصف واحد يقف ويصلي أمامه، فهل يكره هذا أم لا؟ ما الحكم؟ تعالوا بنا إلى الحكم، هذا الذي ذكره البخاري. يقول البخاري: كره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. إذن عثمان رضي الله عنه كره هذا، لكن البخاري انظروا ماذا فعل، خرج كراهة عثمان لذلك، قال: وإنما هذا، يعني هذه الكراهة إذا اشتغل به، يعني شغل به وشد إليه، فأما إذا لم يشتغل، يعني صح وقف أمامك لكن أنت كأنك مالك شايفه، عم تنظر موضع سجودي، نعم، أما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. تمام؟ إذن هنالك أثران عن صحابيين وهما متعارضان، زيد بن ثابت قال لا مانع، وعثمان بن عفان ماذا قال؟ قال مكروه. فكيف جمع البخاري بين هذين الأثرين؟ كيف؟ قال: إذا كان يشتغل به، يعني يلتهي به، فهذا مكروه، أما إذا لم يكن له أثر في إلهائه فالقول قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه. شايفين البخاري كيف جمع بين الأثرين؟ نعم. الآن حنقرأ الحديث اللي ذكره البخاري دليلا على ذلك. إذن كأن البخاري ماذا يريد أن يقول؟ ماذا نفهم من تعليق البخاري أو جمع بين الأثرين؟ أن الكراهة إذا شغله الذي يستقبله، وإذا لم يشغل به فلا كراهة. لكن كثير من الفقهاء طبعا قال بالكراهة، بعض الفقهاء قال إنه الكراهة لأنه فيها تشبه بعبادة المخلوقين، في بعض الفقهاء هكذا قال، لكن كلام زيد بن ثابت يرد هذا، يعني لأنه لو وقف أمام من يستقبله لا يبالي، لأنه لم يشغل به، ولأن الرجل لا يقطع صلاة الرجل لأنه لا يشد إليه. يقول البخاري: حدثنا إسماعيل ابن خليل، هذا كوفي كذلك، نحن دائما بهمنا بلد الراوي لنعرف الإسناد كوفي لم أم بصري أم شامي إلى آخره. هذا إسماعيل ابن خليل الخزاز الكوفي، متوفى 225 للهجرة. قال: حدثنا علي بن مسهر وهو كذلك كوفي، علي بن مسهر وهو قاضي الموصل، كان قاضي الموصل علي بن مسهر. وعلي بن مسهر كان له أخ لا بأس أن نذكر لكم قصته. علي بن مسهر من مشايخ الإسلام الكبار، وجمع بين الفقه والحديث، وكان كما قلت قاضي الموصل. له أخ كانت فيه غفلة اسمه عبد الرحمن بن مسهر، وكان قاضي جبل، يعني بلدة كذلك هناك تسمى تدعى جبل، كان في غفلة وكان قاضي، يعني نظروا إلى علمه ما نظروا إلى غفلته. قال: هذا عبد الرحمن بن مسهر بلغه أن المأمون قادم إلى بلدة جبل، فكلم أهل جبل ليثنوا عليه عند الخليفة، إنه لما بيجي يقولوا والله القاضي كتر خيرك اللي بعتلنا يا شي محترم، نعم. قال فوجد منهم فتورا، يعني ما تجاوبوا معه، وعرف أنهم لن يكلموه. قال فلبس ثيابه وسرح لحيته، نعم، ووقف على جانب دجلة. فلما حاذاه المأمون، كان مار حاذاه المأمون، سلم عليه بالخلافة وقال يا أمير المؤمنين نحن في عافية وعدل بقاضينا ابن مسهير، يعني وعم يمدح نفسه. قال فغلب الضحك على يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم قاضي القضاة وكان دائما يرافق المأمون. فالتفت إليه المأمون وقال ما بك؟ فقال يا أمير المؤمنين إن الذي يبالغ في الثناء على قاضي جبل هو القاضي نفسه. فضحك المأمون كثيرا وقال ليحيى اعزله فإنه أحمق. راحت عليه مسكين هذا الرجل، كان يريد أن يزداد قربا ورسوخا في محله، ولكن عزل من منصبه. علي بن مسهر هذا متوفى 689 للهجرة، يروي عن الأعمش، هذول تعرفون كلهم، الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. هذا سيرد معنا بالتفصيل إن شاء الله في أبواب قادمة. طبعا السيدة عائشة استنكرت هذا وقالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير، نعم، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. هذا الحديث مر معنا في السابق. لما ذكره البخاري هنا؟ ذكره البخاري هنا كأنه يريد أن يستدل كما قالوا، يعني قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت شغله أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته عليه الصلاة والسلام لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، والرجل من باب أولى. فإذا ظاهر سياق البخاري لما ذكر هذا الحديث كما قال ابن رجب، استدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة على أنه لا تكره الصلاة وهو مستقبل لإنسان. طيب يا ترى هالكلام هذا يعني ممكن أن يكون مطابق بالمئة مئة؟ مطابق؟ نحرك أذهاننا بهذه المسألة، لأن السيدة عائشة تقول وأنا مضجعة على السرير. كلمة مضجعة لا تعني الاستقبال، صحيح؟ لذلك قال الحافظ ابن رجب وفي هذا نظر، لأن عائشة لم تكن مستقبلة له، بل كانت مضجعة، وإنما من قال بكراهة أن يصلي إلى إنسان في حال أن يستقبل وجهه ويستقبله. والدليل على هذا أن السيدة عائشة نفسها رضي الله عنها ماذا قالت؟ تكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله. فقولها أكره أن أستقبله فيه دليل على أنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبله أحد بوجهه وهو يصلي، مع أن هذا كان ليلا كما سيرد معنا الآن بعد قليل. نحن نعجل الآن شوي حتى تنتهي إن شاء الله من الأحاديث. تقول فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله. لذلك بعض الفقهاء قالوا الآن الحديث لا يدل دلالة تامة على الاستقبال، أن يستقبل المصلي آخر، أما الذي يدل التعاليق التي ذكرها البخاري. عثمان كره ذلك وزيد بن ثابت لم يكره، والجامع بينهما كما قلنا الانشغال أو عدم الانشغال بالمصلي. وقد ورد بإسناد لكنه منقطع عن عمر رضي الله عنه أنه أدب رجلين، أحدهما صلى وهو مستقبل للآخر. هو في الحقيقة الأفضل ألا يكون، يعني الإنسان لما تقف وأنت تستقبل أحدا قد تنشغل فيه، أنت لا تعبده طبعا، أنت تعبد الله، نعم. ولكن على كل الأحوال بعضهم كزيد بن ثابت لم ير في ذلك بأسا، قال ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. هذا كما ترون يعني فيه سعة، لأن بعض الناس تجد أنه عم تصلي أمامه ما بتفهم يا كذا، بيعمل مشكلة طويلة عريضة من أجل هذه القضية، ويبالغ في الإنكار ويشدد دائما. سبحان الله، من كثر علمه قل اعتراضه وانتقاده. من كثر علمه، حين الإنسان يطلع على جميع الأقوال وأقوال الصحابة وأقوال الفقهاء والتابعين وأدلتهم في ذلك، سبحان الله بيكون في عنده مرونة وسعة. وأما الذي عنده قول واحد لا يعلم سواه فماذا يفعل؟ بيقاتل الدنيا، لأنه لا علم له إلا بمسألة واحدة. فالذي يريد، يعني إذا قالوا أنه من يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر يجب أن يلم بالموضوع من جميع جوانبه ويعلم أقوال العلماء في هذه المسألة لئلا يوقع الناس بالحرج. هذه مسألة نتعرض لها بوقت آخر إن شاء الله. باب الصلاة خلف النائم. طبعا هنا قال البخاري وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه، يعني الأعمش له في ذلك طريقان، طريق عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة، وطريق عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ذكره البخاري مرة ثانية. الآن باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد ابن مسرهد 228، قال حدثنا يحيى وهو القطان متوفى 198، قال حدثنا هشام ابن عروة متوفى 145 أو 46، قال حدثني أبي عروة عن متوفى 94، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فإذا هذا دليل على أن الصلاة خلف النائم لا شيء فيها. وقال العلماء بأن البخاري أراد بهذا أن ينبه إلى أن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الصلاة خلف النائم أحاديث ضعيفة. وفعلا روى أبو داود برقم 694، وروى ابن ماجة برقم 959 عن بن طرق عن محمد بن كعب عن ابن عباس أنه نهي أن يصلي خلف النائم والمتحدث، لكن هذه الطرق كلها ضعيفة. وقد ورد التنبيه عليها بأن حديث النهي عن الصلاة خلف النائم أحاديث ضعيفة. أما الحديث الصحيح هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والسيدة عائشة رضي الله عنها أمامه. طيب السؤال، تجدون أن محور الأحاديث أن لا يمر بين يدي المصلي، ألا يستقبل رجلا يصلي، كله تدور على أنه منع كل ما يلهي المصلي عن صلاته، أليس كذلك؟ هذا وارد، ويعني هذا واضح جدا. لذلك قال الفقهاء منهم الإمام مالك قال لكن إذا صلى خلف نائم، لكن هذا النائم قد يحدث ما يلهي المصلي، فحينئذ تكره الصلاة خلف النائم. عرفنا؟ لأن القصد تصلي خلف النائم إذا كان مطمئن، لا عم يتحرك ولا عم يفعل شيء، وأنت صلاتك مقبل فيها على يعني بخشوع. أما إذا كان النائم يفعل أشياء أو كذا تلهيه، فحينئذ وقعت في الخطأ، فحينئذ لا تصلي خلف النائم لئلا تقع في هذه المشكلة. طيب الحديث الذي بعده، باب التطوع خلف المرأة. يعني هنا الآن كأنه يؤكد البخاري ما قالته السيدة عائشة، انه كيف قلت انه تقطع المرأة الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى وانا معترض اعتراض الجنازة، فلو كانت تقطع الصلاة لكانت بطلت صلاته. لذلك جاء البخاري بهذا الحديث قال: باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، مروا معنا كلهم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، متوفى 94 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني في قبلته المراد في موضع سجوده، يعني كانت مضطجعة ورجلاها في موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فإذا سجد غمزني، يعني مس رجلها لكي تقبض رجليها، فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ماذا قال البخاري؟ التطوع خلف المرأة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلف السيدة عائشة وهي أمامه في صلاة التطوع، لأن صلاة الفريضة أين كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المسجد. ولذلك البخاري قال: التطوع خلف المرأة. ومن هنا أذكر لكم أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بالنسبة للصلاة خلف النائم قال: تكره الصلاة خلف النائم بالفريضة، أما في النافلة فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف النائم أين؟ في البيت، وكذلك في صلاة التطوع. لذلك الحديث، يعني كما ترون الحديث الذي تقول: وأنا راقدة معترضة على فراشه، غير الحديث الذي قبله: وأنا مضطجع على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله. بعضهم قال هذا حديث واحد بألفاظ مختلفة، بعض العلماء قال: لا، هاتان قصتان وحديثان مختلفان، لأن الحديث الأول: وإني بينه وبين القبلة وأنا مضطجع على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله، دليل على أنها كانت يقظة، لذلك تعرض لها الحاجة فتنسل انسلالا. وأما الثاني فهي تقول: وأنا راقدة، يعني نائمة. فالحديث الأول هو غير الحديث الثاني، هذا أولا. أما الحديث الذي نحن فيه: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، لما يعني قالت ذلك؟ اعتذرت عن ذلك، فقالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني لو كان فيها مصباح لكنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد فقبضت رجلي، لم أحوجه إلى أن يغمز رجلي فأقبضهما. فكأنها تذكر عذرا لها في بسطها رجليها، بأنه يعني هكذا قال بعض الشراح رحمهم الله تعالى. وقال العلماء، وهو الحافظ ابن حجر كما نقلت عنه هذا الحديث: إذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قال هذه الحالة غير الحالة التي مرت معنا وهي الصلاة إلى السرير، لما قال: لقد رأيتني مضطجعة على السرير. إيه نعم، إلى آخر الحديث. يقول الحافظ ابن حجر: الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي قد تقدمت في صلاته صلى الله عليه وسلم إليها إلى جهة السرير التي كانت عليه، لأنه في تلك الحالة غير محتاج أن يسجد مكان رجليها، يعني تكون رجليها بالأصل أو جسمها كله يكون مرتفعا. هذا يعني يقابلون بين الروايات ويقارنون بينها، نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. المهم، ماذا نستفيد اليوم من خلاصة درسنا؟ أن على المصلي أن يقبل على صلاته وأن يمنع كل ما من شأنه أن يشغله عن الصلاة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.